أخرج البيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وقال أيضا: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إن لزيارة القبور أثرا كبيرا في نفوس المؤمنين الذين أرهقتهم مصاعب ومتاعب الحياة. ومن أولى من زيارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وزيارته شفاء ودواء للأبدان والقلوب. وعن هذا الأمر نبقى الآن مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف في محاضرة مهمة، فلنستمع إليه.
الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. جرت عادة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارته عليه الصلاة والسلام، لا سيما في موسم الحج، حيث يقصد كثير من الناس من خارج بلاد الحجاز المدينة المنورة، ويقصدون مكة المكرمة لأداء الحج والعمرة. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون به عليه الصلاة والسلام بجسده، بعرقه، بثيابه عليه الصلاة والسلام، وبشعره صلى الله عليه وسلم، وبغير ذلك. وهذا الأمر، أمر التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمر زيارته صلى الله عليه وسلم، أمر مجمع عليه، يعني ما فيه خلاف بين علماء المسلمين، إن كان في المذاهب الأربعة، مذهب الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، مسألة جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لأهل المدينة المنورة، وإن كان لقاصد المدينة من الآفاق، أو للقادمين من سفر بعيد، إن كان من بلاد الشرق أو الغرب، أو بلاد الصين، أو بلاد المغرب العربي، أو بلاد بر الشام، هذا الأمر ما فيه خلاف بين العلماء. إنما حصل أن طلع بعض الناس وليس لهم نصيب من علم الدين، تعرضوا لهذا الأمر وتكلموا فيه بخلاف الحقيقة وبخلاف الحق. فيسمع في هذه الأيام من أناس أنهم يحرمون أن يقصد الشخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته أو للتبرك به، وبعضهم يحرم التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض يعتبر أن التبرك بالأنبياء أو بالأولياء يعتبر أن هذا من الشرك والعياذ بالله، والأمر ليس كما يقولون. والحمد لله أن أهل الحق، إن كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، موجودون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. معناه لا بد يبقى في هذه الأمة مجموعة قائمين على الحق، يقولون الحق وينصرون الحق، وعندهم أدلة على هذا الحق الذي كان عليه الرسول والصحابة. إلى يوم القيامة الأمر يبقى على هذا. فأهل الحق لهم أدلة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارته مشروعة وفيها ثواب، إن كان لأهل المدينة وإن كان للقاصدين هذه المدينة المباركة من بعيد. فقد روى الدارقطني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث الصحيح الثابت ما فيه تخصيص، ما قال الرسول من زار قبري من أهل المدينة؟ قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، يعني ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال الرسول من زار قبري من غير سفر، إنما قال من زار قبري وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستغاثة أو الاستعانة أو نداء غير الله سبحانه وتعالى، مجرد ذلك لا يقال عنه شرك. لا يقال إذا شخص نادى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أو في حياته في حضرته أو في غيبته، ناداه قال يا رسول الله، فهذا لا يقال عنه مشرك لمجرد أنه قال يا رسول الله، هذا لا يعد إشراكا. كما إذا قال شخص يا رفاعي أو يا جيلاني أو يا علي أو يا عمر مثلا، لمجرد ذلك لا يقال عن الشخص إنه أشرك لأنه نادى غير الله عز وجل. الحق له دليله، فهذا الكلام الذي نقوله له أدلة، من ذلك ما أخرجه البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يدورون في الأرض سوى الحفظة، يعني غير الملائكة الذين هم من الحفظة، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلات من الأرض فلينادي أعينوا عباد الله. من الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين يدورون في الأرض سوى الحفظة، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة يعني بلية مصيبة في فلات من الأرض، ماشي بالصحراء مسافر في طريق، فلينادي يا عباد الله أعينوا. هذا الحديث قال عنه الهيثمي رجاله ثقات، وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه حديث حسن، ورواه الحافظ ابن حجر في أماليه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو علم الشخص الذي تحصل له بلية مصيبة في فلات من الأرض أن يقول يا عباد الله أعينوا. فماذا يكون هذا النداء الذي علمه الرسول للناس؟ يكون نداء مشروعا لا يكون فيه شرك ولا معصية ولا غلط، إنما الرسول علمه للناس، فإذا هو حق ومقبول. الملائكة هم عباد الله مكرمون أولياء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، أفضل من الملائكة، أفضل من جميع النبيين، أفضل من كل الإنس ومن كل الجن. فإذا كان واحد يقول يا عباد الله أعينوا ليس إشراكا وليس حراما وليس غلطا، إذا قال يا محمد أو يا رسول الله لا يكون غلطا، لا يكون وقع في معصية، لا يكون أشرك، لا يكون وقع في الكفر. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفهم منا بأحوال الرسول وبمقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه كما روى الحافظ البخاري في الأدب المفرد أنه مرة حصل له تشنج في رجله، أصابه شبه فالج، تعطلت رجله، فكان عنده أناس قالوا له اذكر أحب الناس إليك، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال يا محمد، فكأنما نشط من عقاب، يعني كأنه كان مربوطا ثم حل عنه هذا الربط، يعني معناه تعافى فورا. طب عبد الله بن عمر لما يقول يا محمد، الرسول منه حاضر في المجلس، ما معنى قول عبد الله بن عمر يا محمد؟ معناه يا محمد أدركني بدعائك إلى الله، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل من ابن عمر وأفضل من عمر. لما هو عم يقول يا محمد شو معناته؟ يا محمد أنت خير مني عند الله، فأدركني بدعائك إلى الله، أنت أقرب مني إلى الله، حيث المعنى حيث الفضل. فتعافى فورا. فإذا هذا الذي فعله عبد الله بن عمر ماذا يقال عنه؟ أمر حق خير ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، لما يقولوا لكم طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا ليس معناه أنه لا يجوز أن تسأل غير الله ولا يجوز أن تستعين بغير الله، لا، معناه الأولى إذا أراد الشخص أن يستعين أن يستعين بالله تعالى، الأولى إذا أراد الشخص أن يسأل أن يسأل الله تعالى. لذلك في دعاء التوسل اللي علمه الرسول للصحابة شوفي بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. فإذن هون السؤال لمن؟ لله سبحانه وتعالى بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لما قال سيدنا عبد الله بن عمر يا محمد شو معناته؟ معناته يا محمد أدركني بدعائك إلى الله. فإذن السؤال اللي عم يطلبه سيدنا عبد الله بن عمر أن يطلب الرسول من الله لأن محمدا أقرب إلى الله منه لأنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ربيع بن مالك الأسلمي صحابي، جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سل. سل شو يعني سل باللغة العربية؟ اسأل، اطلب يعني سل. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. مين عم يسأل؟ الرسول. مين اللي قال له سل؟ الرسول. قال سل، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. فإذا هذا ليس معنى إذا سألت فاسأل الله أنه ممنوع، لا يجوز أن تسأل غير الله تبارك وتعالى بأي لفظ في كل الأحوال. إذا سألت فاسأل الله يعني الأولى، إذا أردت أن تسأل أن تسأل الله عز وجل. الرسول قال له لربيعة بن مالك الأسلمي سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. طبعا هذا الأمر منه سهل أن الواحد يكون مع الرسول في الجنة. فقال له الرسول أو غير ذلك، فقال هو ذاك، يعني هذا الذي أطلبه. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة. هذا الحديث صحيح، ما في إشكال، واضح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي سل وهو سأله. فإذا ليس كل ما يرد في الحديث يكون على ظاهره، وإلا بصير الناس تتخبط وتضرب الأحاديث بعضها ببعض والعياذ بالله من قلة الفهم وقلة العلم. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ما معناته أنه ما بيجوز نطعم إلا الأتقياء؟ أكثر الناس اليوم منهم أتقياء، مع من طعم نحن الناس اللي هن منهم أتقياء؟ أليس ورد في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ من هو الأسير؟ الكافر. معناته إذا واحد أطعم الكافر طعاما ابتغاء مرضات الله له ثواب. طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي، مش معناته التحريم، معناته الأحسن والأثوب والأفضل. إذا أطعمت أن تطعم من؟ التقي. لكن إطعام أي مسلم لله تعالى في ثواب، وحتى إطعام الكافر في ثواب. ويطعمون الطعام على حبه، على حب من؟ على حب الله، يعني تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا دليل آخر ما رواه الحافظ البيهقي وهو من حفاظ الحديث، وهو كان أشعريا. شو يعني أشعري؟ يعني على ما كان عليه الإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، إمام أهل السنة الذي لخص عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الإمام أبو الحسن الأشعري. اليوم لما واحد بده يقول هذا الحديث رواه البيهقي وصححه، الناس ما بتقبل منه إذا كان الحافظ البيهقي روي ومصححه. فإذا البيهقي إمام على الرأس والعين وحافظ في الحديث، ومذهبه في العقيدة شو؟ مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. فإذا الآن أساطين المحدثين على أي مذهب في العقيدة؟ على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. وحتى أساطين الفقهاء، كثير منهم رؤساء الفقهاء، كبار الفقهاء، على أي مذهب في العقيدة؟ مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. الحافظ البيهقي يروي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر، قال أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الصحابة اسمه بلال ابن الحارث المزني، جاء إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا الصحابي اجعل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بعد وفاته، وقال استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا الرجل رأى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، قال له: أقرئ عمر السلام وقل له عليك الكيس الكيس. كيس يعني ابذل الجهد، ابذل وسعك في أمر المسلمين، وأخبره أنهم يسقون. فهذا الرجل جاء إلى عمر وأخبره، فبكى عمر. كل مسلم عادة لما يقولوا له شفنا الرسول في المنام وهو يبلغك السلام شو بيحصل له؟ أنس وسرور عظيم. فبكى عمر وقال: يا رب ما قالوا إلا ما عجزت، يعني أنا لا أقصر إلا إذا لم أستطع. فهذا البكاء من عمر شو معناته لما بكى لكلام هذا الصحابي؟ موافقة. في معارضة كان؟ لا، في موافقة. الصحابة الذين كانوا في هذا العصر، عصر عمر، الليل ولا كتار؟ كتار، كلهم ما أحد منهم عارض، ما واحد منهم قال لبلال بن الحارث المزني: كيف تذهب إلى قبر الرسول وتقول له استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا؟ لا، ما حدا اعترض، لأن هذا الأمر أمر خير، تناقله الخلف عن السلف، تناقله التابعون عن الصحابة، ثم أتباع التابعين عن التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. أمر مشروع أن واحد يروح عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو الله تعالى هناك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لمين جاءوك؟ الرسول، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا إذا واحد راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقصده متبركا متوسلا مستشفعا به إلى الله، هذا الأمر خير. ثم في ذلك العام هو كان في شدة في ذلك الوقت، قبل أن يأتي هذا الصحابي ويقول للرسول استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، كان في عطش، كان في قلة في الطعام بسبب قلة المطر. فنزل المطر بعد أن توسل برسول الله وطلب منه أن يستسقي لأمته. فنزل المطر، لما ينزل المطر شو بيصير بالعشب؟ يكثر. فكثر العشب وصارت المواشي تأكل، حتى سمي عام الفتق، يعني لكثرة امتلاء بطون المواشي من الأكل، من كثرة ما صارت تجد طعاما بعد الشدة التي كانوا فيها، سمي هذا العام عام الفتق. ببركة مين؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الصحابي لما فعل ذلك ولم ينكر عليه عمر ولا غيره من الصحابة، شو بيكون هذا الأمر؟ بيسموه الفقهاء الإجماع السكوتي. في إجماع اسمه إجماع سكوتي، كل الصحابة رأوا هذا الأمر، علموا به، كل الذين علموا بهذا الأمر ما أحد منهم أنكر، فبيكون هذا اسمه إجماع سكوتي. إذا واحد قالكم طب لو كان عمر يرى التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليقطع شجرة بيعة الرضوان، شو يعني هذا الكلام؟ كان في شجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة في بيعة الرضوان، كانت هالمبايعة تحت شجرة، فكان سيدنا عمر رأى أن هؤلاء الناس بعضهم قد يحصل له أن ينفتن فيعبد هذه الشجرة، فرأى أن يقطعها، يقطع هذه الشجرة خشية أن يتخذها بعض الناس للعبادة، ففعل ذلك. وهذا رأي لسيدنا عمر رضي الله عنه. ليس معنى ذلك أن عمر يمنع التوسل، يمنع التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لأن عمر كان حاضر في حجة الوداع. كم مرة الرسول حج؟ مرة واحدة، هي حجة الوداع. هذه الحجة التي حج فيها كان فيها الصحابة، كثير من الصحابة كانوا حاضرين، كان عشرات الآلاف من الصحابة حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحجة، من بيناتهم من؟ عمر. الرسول شو عمل بشعره لما بعد رمي الجمار، بعد أن وصل إلى الحلق؟ حلق شعره، يعني أزاله بالموسى. بعد ما حلقه شو عمل فيه؟ وزعه. ليش وزعه؟ للتبرك، لأن الشعر لا يؤكل، معروف عند الجميع أن الشعر لا يؤكل. مين كان حاضر؟ عمر. عمر ما أخذ من هذه الشعرات؟ لابد أنه أخذ. لشو أخذ؟ للتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمر لا يمنع من التبرك برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما في واحد من الصحابة يمنع ذلك، ولا واحد من التابعين، ولا واحد من الأئمة الهداة المهتدين الذين هم على ما كان عليه الرسول والصحابة، لا في المذهب الحنفي ولا في المذهب الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي. هلا بعض الناس اللي بينتسبوا للمذهب الحنبلي يقولوا لا هذا ممنوع في مذهبنا، لذلك حأقرأ لكم نص بيذكر هذا النص، الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. هذا لو بعض منكم من سامع باسمه، لكن هو يعتبر من أساطين المذهب، من الرؤساء، من الكبار، من المعتمدين في مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه. اسمعوا نص العبارة اللي هي في كتاب اسمه التذكرة، وهذا الكتاب مخطوط موجود في المكتبة الظاهرية في دمشق. يقول: فصل. ويستحب له قدوم مدينة الرسول صلوات الله عليه، فيأتي مسجده فيقول عند دخوله بسم الله، عند دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وافتح لي أبواب رحمتك، وكف عني أبواب عذابك. الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلا، الحمد لله رب العالمين. إلى أن قال: واجعل القبر تلقاء وجهك. قبر مين؟ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقم مما يلي المنبر وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ما تقوله في التشهد الأخير. ثم تقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، اللهم صل على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد، كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره يصلي، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما قال الرسول، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي. اللهم اجعل محمدا أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين. اللهم كما آمنا به ولم نره، وصدقناه ولم نلقه، فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا صافيا رويا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا، غير خزايا ولا ناكثين ولا مارقين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين، واجعلنا من أهل شفاعته. كل هذا شو اسمه؟ توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي عم بيقوله؟ أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتاب التذكرة، الذي هو من أكابر المذهب الحنبلي، الذي هو نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثم تقدم عن يمينك فقل، بعده عم يتابع كلامه هذا الإمام الكبير: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، اللهم جزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بعد كلام الإمام ماشي. وتصلي بين القبر والمنبر في الروضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن أحببت تمسح بالمنبر، وإن أحببت تمسح بالمنبر، يعني ما نشي قبيح، المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحتفظون به ليتبركوا به بأثار الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالحنانة، شو يعني الحنانة؟ وهو الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. قبل ما يكون في منبر كان في جذع يابس الرسول يستند إليه ويخطب، فلما اعتزل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حن إليه كحنين الناقة، صار يطلع منه صوت كما يطلع الصوت من الناقة تحن، فالرسول التزمه فسكت. فشو بيسموه؟ الحنانة. كانوا العلماء يتبركون به. هذا الرجل الذي يذكر هذا الكلام هو الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، يتبركون بهذه الحنانة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالمنبر، وكذلك بالمنبر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب عليه، وكان لهذا المنبر رمانتان، يعني شغلتين مدورين مثل الرمانة. كان الصحابة لما يخلو لهم المسجد يقومون إلى الرمانتين فيتمسحون بهما. ليش؟ للتبرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على هاتين الرمانتين. فلما اعتزل عنه حن إليه كحنين الناقة. وتأتي مسجد قباء فتصلي، مسجد قباء مسجد معروف هناك يأتيه الناس ويصلون فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره. اللي بيتوضى في بيته وبيروح على مسجد قباء يصلي فيه ركعتين له أجر عمره، يعني له ثواب عظيم. قال: وتأتي مسجد قباء فتصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده فيصلي فيه. فإذا تتبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن أمكنك فأتي قبور الشهداء وزرهم، مثل سيدنا حمزة وشهداء أحد رضي الله عنهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيد الشهداء حمزة. فالواحد بيزور سيد الشهداء، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على شهداء أحد فيزور الشخص شهداء أحد، هذا الأمر فيه بركة. وأكثر من الدعاء في تلك المشاهد، لأنه مشاهد فيها بركة مباركة، حتى كأنك إلى مواقفهم. واصنع عند الخروج ما صنعت عند الدخول. وابن عقيل هذا من أساطين الحنابلة، من الرؤوس يعني من الكبار، وقال هذا الكلام الذي ذكرت لكم. ومن الدليل أيضا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين حديث أبي سعيد الخدري الذي حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا الكلام مين عم بيقوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدعاء اللي فيه توسل الرسول يعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. بأول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، يعني أتوسل بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. شو بيكون نتيجة ذلك كما قال الرسول في الحديث؟ وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، اللي بيقول هذا الدعاء. وهذا الدعاء شو فيه؟ توسل. مين اللي علمه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء الذين يمنعون التوسل بالرسول بعد وفاته أو بالصحابة أو التبرك بأثار الرسول أحيانا يأتون بأشياء وردت في الشريعة طبعا ليس معناها ما يزعمون، إنما هم يقولون هذا دليل لنا إنه الأمر الذي تفعلونه ليس حقا، فينبغي أن يسمع الشخص ما يقولون والرد على ذلك. يعني هذه الآيات ينبغي أن يسمعها الشخص وأن يسمع الرد على ذلك حتى يعرف لما يقولوا له هيك شو بده يقول. لأن الشخص اليوم إذا تعلم العقيدة واكتفى بذلك لنفسه، أليس يوجد الآن من يرمي بين الناس عقائد التشبيه ويزعم أن هذا هو الحق ويتلو آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه أدلتي؟ موجود هالأمر ولا لا؟ موجود. فإذا اكتفى الشخص بأن تعلم لنفسه أليس يبقى ينتشر هذا الأمر؟ يبقى ينتشر. ما هو الشيء الذي يكون مؤثرا في إضعاف هذا الأمر؟ أن نسمع في مثل هذا المجلس ما يقول هؤلاء الناس مع الرد، ما يتلو هؤلاء من الآيات التي يزعمون أنها تدل على مقالاتهم مع الرد. مثلا مشبهة، مش بيقولوا الرحمن على العرش استوى، يعني الله جلس على العرش. إذا واحد قال له لا ما بيجوز يكون الله جالس، بيقولوا له هاي القرآن عم بيقول. فبدنا نتعلم أن نرد عليهم، نقول لهم ما بيصير القرآن يكون فيه تعارض. الله قال ليس كمثله شيء، الجلوس من صفات المخلوقين، نحن نجلس، الله تعالى لا يوصف بالجلوس. فكلمة الرحمن على العرش استوى هذا الذي ورد في القرآن ليس معناه أن الله جلس على العرش، لأن الجلوس من صفات الخلق، بل هذا إخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه، وهذا يليق في حق الله، لأن الله قال وهو الواحد القهار. الله وصف نفسه بأنه القهار، فالله قاهر العرش. إذن بدنا نتعلم لما يقولوا لكم الله تعالى قال أأمنتم من في السماء، قولوا هذا دليل على زعم أن الله يسكن السماء، يقال لهم لا يجوز أن يكون في القرآن تعارض، الله قال ليس كمثله شيء. من الذي يسكن السماء؟ الملائكة. الملائكة في السماء، هؤلاء خلق من خلق الله، لهم حجم، لهم جسم، لهم مكان يحيط بهم، وهو المكان الذي هم فيه. فإذا هؤلاء مخلوقون، وكل ما يسكن السماء ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقا. أأمنتم من في السماء؟ يعني الملائكة، أن يخسف بكم الأرض، أي أن يخسف الملك بكم الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. الله تعالى يأمر الملك فيخسف بمن شاء الأرض. هؤلاء قوم لوط الذين عصوه فكفروا وفعلوا الفعلة الفاحشة، ماذا حصل بهم؟ الله أمر جبريل، فجبريل هو بريشة من جناحه قلب مدنهم الأربع وجعل عاليها سافلها. فإذا هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للملك، ثم الملك يخسف بالمشركين الأرض. سيدنا إبراهيم لما يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيدنا إبراهيم وين كان؟ بالعراق. لوين راح؟ إلى فلسطين، إلى بر الشام. ليس معناه أنه انتقل إلى مكان الله موجود فيه، لا، إني ذاهب إلى ربي أي إلى طاعة ربي، إني ذاهب إلى ربي أي إلى طاعة ربي. هذا شيء معروف في اللغة العربية، ولا يجوز أن يكون في نصوص القرآن أو نصوص الأحاديث الصحيحة تناقض، لا يضرب بعضها بعضا بل يؤيد بعضها بعضا، الآيات يؤيد بعضها بعضا والأحاديث يؤيد بعضها بعضا، وكذلك الأحاديث تكون شرحا لما في القرآن الكريم في كثير من الأحيان. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اقرأوا سورة الفاتحة على هذه النية.
وهكذا مستمعين الأكارم استمعنا وإياكم منصتين متدبرين متمعنين إلى فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله في محاضرته التي كان عنوانها زيارة القبور.